فيقول المؤلف الإمام الترمذي رحمه الله وإياه في أبواب الزهد: باب ما جاء في إنذار النبي صلى الله عليه وسلم قومه. حدثنا أبو الأشعث أحمد بن قدام، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، كذا الطفاوي، أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، يا بني عبد المطلب، إني لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. وهذا حديث في الصحيحين، وهذا فيه تحذير وإنذار من رسول الله عليه الصلاة والسلام بعدم الركون إلى القرابة. مجرد القرابة هذه لا تنفع إذا لم يكن معها إيمان بالله تبارك وتعالى. بعض الناس قد يركن أنه أبوه شيخ ولا عالم ولا صالح ولا تقي، نقول ما ينفعك إذا لم تؤمن بالله ولم تجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام له أعظم الجاه عند الله عز وجل، سيد ولد آدم، وخشي عليه الصلاة والسلام أن يركن أقاربه إلى قرابتهم منه، فقام خطيبا وأنذر وحذر، وعم وخص، بدأ بالعموم ثم نزل وخص حتى وصل إلى صفية، ويذكر القرابة: يا صفية عمة رسول الله، يذكر يعني مع كونك عمتي لا أملك لك من الله شيئا. ثم وصل فاطمة: يا أحب ولده إليه، يا فاطمة بنت محمد، ذكر على الخصوص مع أن له بنات أخريات، لأن فاطمة سيدة نساء الجنة وهي أحب ولدي إليه، فذكر على سبيل الخصوص. فبين عليه الصلاة والسلام أن مجرد القرابة لا ينفع إن لم يؤمن القريب ويجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى. لكن قد يقول قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته على سبيل العموم وقرابته على سبيل الخصوص، شفاعته أعظم الشفاعات عند الله عز وجل، فإذا ينفع بشفاعته. كيف نجمع بين هذا وبين قولي لا أملك لك من الله شيئا؟ نقول الجواب واضح، أنه لا يملك استقلالا إذا لم يؤمن العبد. إذا آمن وشفع له، فالشفاعة سببها ماذا؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: إيش؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني بسبب إيمانه وتوحيده أذن الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيه. إذن ما في تعارض بين قول لا أملك لكم من الله شيئا وكونه يشفع عليه الصلاة والسلام، أعظم شفاعة عند الله تبارك وتعالى. إذن فهذا فيه تحذير من عدم، أو تحذير من الركون إلى القرابة، مجرد القرابة. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه، وذكر يعني امرأة فرعون، امرأة نوح ولوط عليهم السلام، ما نفعهما نوح ولا لوط مع أنهم من رسل الله، نوح من أولي العزم من الرسل، ما نفعهم. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. والخيانة في الدين وليست في العرض، أن الله عز وجل يقول: الخبيثات للخبيثين. فهنا الخيانة في الدين كانت على دين قومهما، يظهران الإسلام ويبطلان الكفر، فلم يغني عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. فهذا قطع للعلاقة، لعلاقة القرابة إذا لم يوجد معها إيمان. والعكس بالعكس، إذا كان إنسان مؤمنا فلا تضر قرابة الكافر. في اللي بعدها: ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، فرعون أخبث خلق الله، وهذه آسية من أفضل النساء، من الثلاث التي كمل ولم يضرها قرابتها من فرعون الخبيث. فإذا لا ينفع الإنسان إلا عمله، وما يأتي فهو بسبب العمل، بسبب عمله جاءه ما أذن الله به من شفاعة من دعاء ونحو ذلك. فدعاء المؤمنين بعضهم لبعض هذا ناتج عن الإيمان، ذاك يقول اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يدعو لهم بهذا الوصف. لو فقد الإيمان ما دخل بهذه الدعوة، لو فقد الإيمان حتى لو دعا له بشخصي لم تنفعه. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فالأمر واضح تماما أنه لا تنفع قرابة بدون إيمان، حتى لا أركن أحد على تلك القرابة. طيب الثالثة، ذكر الله عز وجل امرأة نوح ولوط، هاتان كانتا كافرتين تحت عبدين صالحين، فلم ينفعهما قرابة الصالحين مع الكفر، والثاني عكس. طيب الثالث شوفها منه، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، يعني هذه حالة ثالثة لم ترتبط لا بصالح ولا بخبيث ونفع إيمانها. يعني ذكر جميع الأحوال، من ارتبط بالصالحين والخبيث، ومن ارتبط بخبيث وصالح، ومن لم يرتبط. ذكر الأصناف الثلاثة وبين سبحانه وتعالى حال كل صنف، والكل يدور على أنه لا تنفع القرابة بدون الإيمان. طيب لو قال قائل في سورة الكهف، الله سبحانه وتعالى قال وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح، فصلاح الأب نفع هذين الغلامين، جوابه
خاص،
ها يعني تنفع قرابة الأب فقط دون الأم ولا دون العم ولا كيف خاص بالأب؟ ما فهمت يعني.
أثر العمل الصالح.
إيه قلنا إنه عمل زيد لا ينفع عمر، هذا هو كل الكلام على هذه النقطة، إنه صلاح فلان لا ينفع فلان، هنا نفع الغلامين صلاح وبهما. طيب. جميل. إذا نفس الشيء، ما فيه تعارض، الغلامان على الإيمان وأبوهم رباهم على الصلاح. وليس معناه أنهم فسقة أو أنهم كفرة أو كذا، لا، هؤلاء رباهم أبوهم على الصلاح ومات قبل البلوغ، قبل أن يبلغ، يمكن أن يربى وعمره سبع ويصلي ومستقيم من الصغر، سبع سنين يبدأ يصلي، يموت أبوه عمره سبع ثمان تسع لكنه على الخير والصلاح، هنا تنفعه القرابة. أما اللي لا تنفع هي القرابة بدون إيمان، هذه لا تنفع مهما عظمت، مهما عظم أو كثر فضل القريب. ما في أبلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام لم ينفع أو يحذر أنه لا ينفع أقرب الناس إليه وهي فاطمة وصفية. طيب لو قال أنه نفع أبا طالب، يعني أنا أتعمد ولد الإرادات حتى توسع مدارك السامع، فنفع أبا طالب، نفع وكان في غمرات من النار فأخرجوا له ضحضح مع أنه كافر، هذا إيراد الآن. كيف الجواب عنه؟ طيب الاستثناء، الشريعة ما فيها استثناء للأشخاص، ما فيها استثناء للأشخاص، إنما يستثنى بالأحوال. يعني هذه قاعدة مفيدة وينبغي طالب العلم يتنبه لها، أنه لا يمكن يستثنى زيد بحكم خاص لأنه زيد، واضح هذا؟ إذا جاء استثناء لشخص من الصحابة مثلا، فهذا سببه ماذا؟ الحالة، سببه الحالة، مثل اذبحها ولم تجزي عن أحد بعدك، أي مثل حالتك. وهكذا ما يمكن أن يستثنى شخص لأنه زيد، لأن الناس عند الله سواء، والشريعة لعموم الناس، ولا يستثنى أحد لأنه فلان ابن فلان. إذن هذا الآن الوصف، ما الوصف الذي بسببه نفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طالب؟ الدفاع، ذكرناها قبل يمكن درس درسين، أنه يعني قضى حياته كلها في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ما أسلم فلم يخرج من النار، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الجنة على الكافرين. لكن هذا العمل الكبير الطويل يعني صار سببا في تخفيف العذاب. طيب أخوه من هو حتى نقارن، من هو أخوه؟ أبو لهب. هل خفف عنه لأنه عم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، بالعكس، نزلت فيه سورة في ذمه وسبه وبيان أنه في نار جهنم قبل أن يموت، يعني الله غاضب عليه، أنزل سورة يبين أنه مغضوب عليه وأنه من أهل النار، مع نفس القرابة، هذا عمه وهذا عمه. مقال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في فضل البكاء من خشية الله تعالى. حدثنا هناد، أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن عن عبد الله المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. قال: هذا حديث صحيح. هذا يدل على فضل البكاء من خشية الله تبارك وتعالى. وذكرنا فيما مضى أن البكاء زيادة في الخشوع وليس شرطا للخشوع، فالخشوع هو الخشية التي تسكن مع الجوارح، والبكاء زيادة في الخشوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين فضل البكاء من خشية الله تبارك وتعالى، أن البكاء قد يكون رياء ولا لا، يمكن ينكسر رياء وسمعة، لأن البكاء يعني محبوب عند الصالحين، ومن يبكي يشاد به ويرفع ويستدلون به على قوة إيمانه وخشيته لله تبارك وتعالى، فتعطيه رفعة، فالناس يعظمون الذي يبكي، ولا ليس لهم إلا الظاهر، لا يدرون الرياء ولا بكاء من خشية الله. فهذا البكاء لابد أن يقيد أنه من خشية الله. طيب قال من خشية الله، الخشية غير الخوف، هذه أظنها مرت معنا، الخشية هي نوع من الخوف، لكن نوع خاص، هو خوف مشوب بالعلم. وإذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهذا يشير إلى أن يعني في الغالب أن الذي يبكي من خشية الله هو العالم، لأنه علم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي بعده: لا تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فهذا يدل على فضل الخشوع والبكاء من خشية الله، والعلم سببه. قد يبكي عامي لكن عنده علم، حتى لو كان عامي يعني ليس عالما ولا يفتي، لكنه يعرف الجنة والنار والوعد والوعيد، فيبكي لأنه يعرف ما يسمعه في الآيات من الوعد والوعيد، فيتأثر ويبكي، لابد من علم. يعني مو شرط أنه يكون عالم مفتي، لا، العامي عنده علم، بما لو سمع الآيات يعرف هذه في الوعد والوعيد والعذاب وكذا، فيسمعه فيتأثر ويبكي، لابد من علم. البكاء سببه العلم بالله عز وجل، ومن كان بالله أعرف كان من الله أخوف، هذه قاعدة. حتى يعود اللبن في الضرع، هل يمكن يعود اللبن في الضرع؟ لا يمكن. إذن هذا من باب استحالة، مستحيل أن يدخل النار من بكى من خشية الله، وهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لكن ليس معناه أن نأخذ هذا بانفراد، وأنه لو بكى مرة في حياته لا يدخل النار، ولو زنى وسرق وفعل وفعل. لا، بعض الناس قد يتأثر في موعظة ويبكي لكنه على فسق وفجور، هذا يوجد كثير، عنده رقة وحضر خطبة أو موعظة فتأثر وبكى لكنه صاحب زنا وصاحب سرقات وصاحب فساد وكذا. فإذا هذا السبب، يعني هذا الباب يكون في إشكال على بعض الناس، فإذا يعني عرف هذا الجواب انحلت إشكالات كثيرة، ليس خاصا بهذا فقط، في كل نص في من عمل كذا دخل الجنة، من عمل كذا لن يلج النار. فلا بد أن تأخذ هذه الأعمال مع بقية الأعمال بقية النصوص، فنقول هذه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ليبين أنها من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. إذن الجنة لها أسباب، دخول الجنة له أسباب، ودخول النار له أسباب. مثل لا يدخل الجنة عاق لوالديه، يعني والعاق في النار. لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة ديوث، لأن هؤلاء في النار. قد يوجد مدمن خمر لكنه يدخل الجنة، كما لما لعن ذاك الرجل الذي يكثر شرب الخمر، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. قد يوجد موانع، أسباب وموانع، أسباب دخول الجنة وفي موانع، كذلك أسباب دخول النار وموانع. فهذه تجمع، تكتب وتحصى وتجمع ثم توضع في الميزان. عنده أسباب دخول الجنة، صلاة توحيد وصلاة وصيام وزكاة وحج وكذا وكذا، وقد يكون عنده أسباب لدخول النار، عقوق وكذا وكذا، فتوضع في الميزان. إذن ما في تعارض، لا يدخل النار رجل بكى من خشية الله، لكن مربوط بقية النصوص، كان يقول بشرط ألا يأتي بأسباب لدخول النار. فإذا وجد أسباب هنا أسباب هنا، الوزن يومئذ الحق. قد تكون هذه أكثر فترجح، قد تكون أقل لكن أعظم فترجح، ترجيح إما بالكثرة أو بالعظم والصغر. الأعمال الصالحة ليست حد سواء، الأعمال السيئة ليست على حد سواء. ولو ضربنا مثالا يوضح هذا الأمر، لو قال قائل من زرع حصد، الكلام بحد ذاته صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، ما حد يعترض عليه، لكن كل يفهم أنه لا بد أن يأتي مع الزراعة بماذا؟ بالسقي وبقية الأسباب. زرع وما سقى ومات الزرع، هل يحتج على اللي قال من زرع حصد؟ لا، ما يحتج عليه. قال أنت، أنا ما قلت إلا من زرع حصد، يعني أنا أقول الزرع سبب للحصد صح، لكن أنت عليك أنك تبحث عن بقية الأسباب وتجتنب الموانع. مثلا الزرع أصابه آفة حشرات وأشياء مضرة، لابد يأتي بالمبيدات ويرشها حتى تموت ولا تفسد الزرع. إذن لابد من فعل أسباب الزرع والحرث والسقي وترك الموانع أو إبعاد الموانع من الآفات ونحو ذلك. وهذا كلام معروف، بعض الناس يشكل عليه هذا الأمر، يعني لو بكى مرة يفهم هذا الحديث بانفراد، يعني يفهم أنه لو بكى مرة ما يدخل النار. لا، مو صحيح. مثل قول عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، اتفق عليه، البردان الفجر والعصر. من يفهم من الناس أنه إذا صلى الفجر والعصر أنه دخل الجنة؟ ما في حد يفهم هذا. فكل يفهم أنه يعني مزية لهاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، لهما زيادة فضل، لذلك ذكرهما على سبيل الخصوص. لكن لو يأتي بجميع الصلوات، لو بدي يأتي بالزكاة والحج والصيام والتوحيد قبل ذلك، ويتجنب الموبقات وهكذا. ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم، هذا مثله أيضا، يدل على فضل الجهاد، وأن الغبار الذي يصيب المجاهد يكون سبب النجاة من النار، لكن أيضا هذا مع هذا.
بالنسبة للغبار في سبيل الله هذا مجاز لغوي،
من أي ناحية؟ غبار حقيقي لا يجتمع،
قد يكون في
يعني في الوقت واحد لا ما يشترط، يعني لا يجتمع معناه أنه إن أتى هذا تخلف ذاك، ما يلزم الاجتماع في نفس الوقت.
قصدي يا شيخ أنه قد لا يحصل غبار
إيه
ويتحقق النهاية، لكنه هذا يعني
إيه أنه قد يجاهد ولا يصيب غبار. إيه لا شك أن الجهاد هو عمل صالح على كل حال، لكن كأنه يفيد أنه كلما تعب يكون الأجر أعظم. أحيانا ما يصيب غبار لكن يصيبه يعني خطر، يتعرض لأخطار أو يتعب تعبا شديدا في الجهد وكذا، فيعظم أجره حتى لو لم يصب غبار. لكن في الغالب أن المجاهد تعرض للغبار، في الغالب يجاهدون على الخيول على الإبل على الأقدام، يعني في الغالب الجهاد في السابق إذا خرج الجهاد في الطريق وإذا التقى الجمعان ثار الغبار، هذا معروف يعني، لكن ليس فضل الجهاد معلق بمجرد الغبار. يعني الأفضل للإنسان أن يكتم البكاء ما استطاع، لأنه سبب لحصول الريح، يكتمه ما استطاع إلا إذا غلب عليه. هكذا كان السلف رحمه الله يكتمون البكاء ما استطاعوا. يقول كان أحدهم يكون رأسه مع امرأته في فراش ويبكي سنين ولا تشعر به امرأته، يعني من باب إخفاء. يعني البكاء لا يشترط له الصوت، إذا استطاع سيكتم الصوت ويبكي وتذرف عيناه بدون إحداث صوت فالبكاء حاصل، والصوت هذا زيادة، فينبغي الإنسان أن يمسك نفسه ويكتم الصوت ولا يعني تظاهر به، لأنه سبب لحصول من يعني أسباب حصول الرياء. صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا. حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا أبو أحمد الزبيري، أخبرنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن مورق، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. يعني يفتح له الغيب في بعض الأحيان فيرى الملائكة، يرى يسمع أشياء لا يسمعها غيره من باب الوحي، نوع من الوحي. قطت السماء وحق لها أن تعطي، يعني لو قلنا مثال مما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمعه غيره، من يذكر لنا مثالا؟ يعني مثال فيه خوف شديد، أمر مخوف ويسمعه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمعه غيره، مثل إيش؟ مثل عذاب القبر. عذاب القبر خرج يوما كما صحيح مسلم قال: ألا تسمعون؟ قالوا: وما ذاكر؟ قال: يهود تعذب في قبرها. خرج قريب من قبور اليهود فسمع صياح المعذبين، ثم قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. النبي عليه الصلاة والسلام يكشف له الغيب في يعني بعض الأمور، فيرى ما لا يرى الناس ويسمع ما لا يسمعون. ولو قال يعني ما الحكم كشف الغيب وهو عليه الصلاة والسلام متعبد، النبي عليه الصلاة والسلام متعبد كغيره بالإيمان، تعبد بالعمل الصالح، وهذه أمور غيبية الله عز وجل ابتلى العباد بالإيمان بها، إذا كشف له سمع صوت المعذبين صار غيب ولا شهادة؟ صار شهادة من ناحية السمع، فتحول من غيب إلى شهادة. والإيمان بالغيب له فضل عظيم، يعني هذا إيراد يمكن يريده شخص يقول: ما الحكم كشف الغيب؟ رأى الملائكة، رأى جبريل السلام على صورته 600 جناح، ورأى سدرة المنتهى، رأى السماوات السبع وأشياء كثيرة. نقول النبي عليه الصلاة والسلام آمن كمل إيمانه فزاده الله، يعني انتقل من يعني ما كان عنده نقص في إيمان الغيب قبل أن يفتح له، فلما كمل إيمانه ويقينه فتح له وجعل الغيب شهادة، مثل قصة إبراهيم عليه السلام لما سأل الله أن يريه إحياء الموتى، ليس معناه أنه نزل في الدرجة، كان يؤمن بالغيب ثم صار شهادة راها بعينه فنقص إيمانه أو نزلت منزلته، لا بالعكس زاد. قال بلى أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني كان يعني بالرؤية ازداد إيمانه وصل إلى درجة الطمأنينة. لكن اللي يعتبر نقصا في حقه الذي كان مرتابا أو مكذبا ورأى بعينه، هذا ما ينفع. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، أنه صار الآن شهادة ما ينفعهم. في فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت، لم ينفع. المقصود أنه فرق بين المؤمن كامل الإيمان الذي كوفئ بزيادة يقين، وبين شخص كان كافرا أو شاكا، فهذا لا يكافئ. إذا فتح له الغيب لم ينفعه الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط. الأطيط كما ذكر العلماء قال هو الصوت صرير الرحل إذا ثقل عليه الحمل، الرحل يوضع على ظهر البعير ليركب عليه، إذا ثقل عليه الحمل، لو حبال مربوطة في بطن البعير من أسفل، فإذا ثقل عليه الحمل يبدأ يتحرك مع مشي البعير فيحدث صوتا صرير، يسمى صرير، صرير الرحل إذا ثقل عليه الحمل. أطت السماء، يعني هذا يدل على ماذا؟ على ثقل الحمل الذي في السماوات. ثم بينه عليه الصلاة والسلام قال ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا، يعني ما فيه بين الملك والملك، يعني الفراغات اللي بين الملائكة ما تدخل أربعة أصابع، يعني أربعة فأقل، يعني ما في مكان فاضي أو خالي في السماء، كلها مليئة بالملائكة الذين يعبدون الله تبارك وتعالى. إذن هذا حمل عظيم على السماوات أطت من ثقل ما عليها من الملائكة، هذا يدل على عظمة الله تبارك وتعالى كثرة جنوده، فيورث الخوف منه. يعني لما يكون الملك عنده 10,000 جندي، ملك ثاني عنده 100,000 جندي، والثالث عنده مليون، أيهم يخاف منه أكثر؟ ما في شك، كلما كثر الجنود كلما عظم الملك واشتدت هيبة الناس منه وخوفهم منه. فهذا يعني مناسبة الخوف، لأن الله سبحانه وتعالى قد امتلأت سماواته من الملائكة الذين لا يعصون طرفة عين ويفعلون ما يؤمرون. إذا شك ما عرف هذا اشتد خوفه من الملك جل وعلا. ما في مرض موضع أربع أصابع إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله، يعني ساجد، بعضهم قائم بعضهم ساجد بعضهم راكع، يصلون كما يصلي الناس في المسلمون في الأرض. والله لو تعلمون ما أعلم، أي من عند الله سبحانه وتعالى من العقوبة ومن الأهوال والعذاب والأغلال لضحكتم قليلا، يعني يذهب الضحك الكثير، لأن الإنسان يخاف من هذه الأمور العظيمة المهولة، فيقل الضحك ويكثر البكاء مما يعلم من هذه الأهوال وهذه الشدائد، سكرات الموت، ظلمة القبر، عذاب القبر، أهوال المحشر، النار يؤتى بها تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك، ملك يجرونها، أمور هائلة عظيمة. لكن الله يثبت عباد المؤمنين بالقول الثابت، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالإنسان يكون بين الخوف والرجاء، ليس معناه أنه يبكي دائما، وليس معناه أنه يضحك دائما، وإنما يتوسط بين الخوف والرجاء. اشتد الخوف إذا عصى الله، هذا وقت الخوف، وإذا أطاع الله عز وجل يرجو ما عند الله من الأجر والثواب ويفرح ويستبشر، لأن الله جمع بينهما. قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرح، أمر من الله أن نفرح بما عد الله المؤمنين من الأجر والثواب والنعيم، وبشر المؤمنين، ونصوص كثيرة. وفي المقابل في آيات تخويف عظيمة، الإنسان إذا قارئ هذه وهذه صار بين الخوف والرجاء. فالإنسان يعني لا يبالغ في هذا ولا في هذا، إنما يكون وسطا. قال قائل بعض الصحابة والسلف غلب عليه الخوف، مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مثل من التابعين سفيان الثوري، الحسن البصري ومن بعده سفيان الثوري، يعني في أناس الإمام أحمد يعني اشتهروا بشدة الخوف والورع الشديد في الأشياء، يعني أحيانا يستغرب أنه يفعلها من شدة الخوف والورع. فهل يعني سأل مثلا يأخذ بهذه السيارة ويقول والله هذا عمر الخطاب وهذا كذا وفلان وفلان، ولا يأخذ بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن يأخذ بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما عداه فإنه يعني قصارى حاله أن يقترب منه، ولا أحد يستطيع أن يفعل كما يفعل، كما قالت عائشة رضي الله عنها: أيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. فإذا من غلب عليه الخوف خالف السنة، لكنه قد يكون معذورا. بعض السلف ما ينام بالليل، 40 سنة يصلي الفجر في وضوء بوضوء العشاء، ويتذكر في التراجم، وبعض الناس يعجبه هذا ويراه قدوة وكذا، ويغفل عن النبي، عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصلي وأنام، فمن رغب عن سنتي وليس مني. هذا خوف شديد غلب عليهم، قصارى ما هنالك أنه يعذر بهذا الخوف لأنه غلب عليه، وإلا فإنه خالف السنة. لكن بعضهم ما يجي نوم، يحاول ينام ما ينام، بعضهم ينام كل نصف ساعة وكذا، ثم الخوف يطير عنه النوم فيقوم يصلي إلى الفجر، صلاة وبكى وطول الليل خلاف السنة. بعض الناس مفرط ومتعلق على نصوص الرحمة ويفعل معاصي وكذا، كل ما قيل له الله غفور رحيم كأنه عنده ضمان بالمغفرة، فلا إفراط ولا تفريط. إذا أنا أقصد أنه إنسان إذا قرأ في السير سواء الصحابة والتابعين واتباع التابعين، أنه يقرأ ويقيم، ما يعني يأخذ هذه السيرة على أنها هي القدوة تماما، لا ينظر فيها، شوف المواقف، تأثر بالمواقف الصحيحة، وإذا غلب على هذا الرجل من الصحابة ومن التابعين أو من غيرهم وخالف السنة في أي شيء، يلتمس له العذر لكن لا يجعله قدوة. وإلا فيه الصحابة يسردون الصوم، صومون السنة كلها إلا أيام العيدين والتشريق، صومون السنة كلها. عمر رضي الله عنه كان ذكر في السيرة الله أعلم صحته، كان يسرد الصوم، كذا صحابي كان يسردون الصوم، كان هذا خلاف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: حب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يومين يفطر يومين. قيل له: صيام يومين يفطر يوم؟ قال ومن يطيق هذا؟ لما قيل له، لما قال عبد الله عمر: صيام صوم يوم وافطر يوم، قال: يا رسول الله إني أطيق أفضل من هذا. وش قال له؟ قال: لا أفضل من هذا، صيام داود. نص صريح، ما في أفضل من صيام يوم وافطر يوم. فإذا قرأت واحد صام الدهر 40 سنة ما أفطر إلا أيام العيد والتشريق، لا تعجب بهذا، لا، قل هذا يلتمس له العذر، تأول وراء هذا وكذا، لكن الله يغفر له، لكن ما يجعل قدوة مهما كان. القدوة هو محمد عليه الصلاة والسلام فقط. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب لو قال اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، نقول في إيش؟ في الجملة، في الجملة، لكن قد كله اجتهادات وأشياء يعني ما تكون كفعل النبي عليه الصلاة والسلام تماما، فنأخذ بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ونلتمس العذر. فغلبة الخوف الشديد هذا خلاف السنة، لكنه قد يغلب إنسان بدون اختياره فيكون معذورا. عمر رضي الله عنه تحمل أعباء الأمة كلها، و ورأى أنها كلها على عاتقيه، واشتد خوفه بهذا السبب، لأنه يعني فارق النبي عليه الصلاة والسلام ورأى سيرته وفارق أبو بكر رضي الله عنه، فخشي أن يتغير فلا يجتمع به، لأنه جاءته الدنيا كلها وأناخت بين يديه، فتح فارس والروم وجاءت الأموال، يعني أحيانا ما يعدون عدا، يكيلون المال كيلا من كثرته، ويوزع على الناس توزيع، يعني كأنهم يوزعون رز ولا بر ولا شعير من كثرة الدراهم والدنانير. لما فتحت فارس والروم فخاف خوفا شديدا أن يضعف ويفرط في الأمانة ويتحمل أعباء الأمة، حتى يخاف أنه لو عثرت بغلة على شط الفرات لخشيت أنه سل عنها، كيف بغيرها. فعنده أسباب مبررات لكثرة الخوف، كان ما ينام إلا أقل القليل، ينام في المسجد، ينام في أي مكان، يخرج خارج المدينة يعس وكذا، يكوم التراب، يضع رداء وينام، يعني نومه كان ما له وقت معين ينام فيه نوما طويلا من شدة الخوف والحذر. فله حالة معينة وله يعني ظروف معينة وأسباب لا تتخذ أن هي الأصل. العموم يعني أحببت تنبه على هذا، جرد تنبيه. يقول عليه الصلاة والسلام: لو تعلموا أنه ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش. لكن هل هذا مطلوب؟ لا، وذلك من رحمة الله أن يحجب عن عباد المؤمنين بعض الأمور المخوفة، ولولا أن لا تداهنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. الله حجب عنا عذاب القبر من أجل أن نعيش. لو أنك تسمع صوت المعذبين يطيب لك عيش ولا لا؟ ما يطيب لك عيش، لا تأكل ولا تشرب وتبقى برعب حتى تموت، يمكن تموت من الخوف. فالله عز وجل حكيم، يعطاك مخوفات مناسبة وحجب عنك أشياء لا تطيقها، قلبك ما يتحملها. الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، من أجل أن تتوازن الأمور، تستقيم الحياة، سيكون بين الخوف والرجاء، يؤدي الواجبات والمستحبات، يتجنب المحرمات، إذا دعته نفسه لمحرم يأتي وقت الخوف، تذكر العقاب ليرتدع، إذا فعل الطاعات جاءه الفرح والاستبشار بفضل الله فينشط ويزداد وهكذا. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما يريدنا أن نترك التلذذ بالنساء على الفرش، يعني هذه من الرهبانية وقد نهى عنها عليه الصلاة والسلام. طيب لو قال لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك التلذذ بالنساء؟ يقول: لو تعلمون ما أعلم لتركتم التلذذ. طيب النبي عليه الصلاة والسلام علم وكان عنده 9 نساء وكان يطوف عليهن في ساعة واحدة، فكيف نجمع أنه علم ولا ترك ونحن لا لو نعلم لتركنا؟ واضح السؤال؟ القوة قلبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل استخرج علقة سوداء من قلبه وصغير كان يرعى الغنم في بني سعد، جاء جبريل وملكه شق صدره وأخرج علقة قطعة دم يعني سوداء وألقاها، قال: هذا حظ الشيطان منك. ثم لائمه، هذا الشق الأول وصغير، ثم شق ثاني قبل المعراج وملئ غسل بماء زمزم القلب والصدر وملئ إيش؟ حكمة وإيمانا. هذا التجهيز خاص لا يشرك في أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يتصور منه أن يقع في مثل الفواحش والمحرمات، لأنه قد ملئ قلبه صدره حكمة وإيمانا، وأيضا قرينه من الشياطين إيش؟ أسلم، فلا يأمره إلا بخير، فمن أين يأتيه الشر؟ فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعد إعدادا خاصا، فهو يتحمل هذه الأمور العظام، لكن غيره لو علمها لما تحمل. وذلك ابن تيمية رحمه تكلم كلام جميل على بعض التابعين الذين يصعقون ويموتون عند المواعظ، وهذا مشهور، الشيخ الإسلام أقره يعني لكنه أجاب عنه، قال: كيف نجيب، يعني شلون نفهم هذا؟ معنى كلام هؤلاء من التابعين ولما سمعوا المواعظ والآيات ماتوا بعضهم، والصحابة لم يذكر أن أحدا مات من موعظة، مع أن الصحابة أكملوا إيمانا وأفضل من التابعين بلا شك. فكيف الجواب؟ قال ليس معناه أن هذا الذي مات أكمل إيمانا من الصحابة رضي الله عنهم، لكن الصحابة عندهم قوة إيمان وثبات، تحملوا هذه القوارع واستقبلوها، وهذا الشخص عنده ضعف في القلب، فلما وردت عليه هذه القوارع لم يتحملها فصعق ومات. هذا يعني توجيه شيخ الإسلام تيمية، هذا واضح يوضح الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف هذه، علم هذه الأمور، ولكنه كان كثير التبسم ويألفه من عاشره ويحبه يألفه، كان يدخل السرور على من حوله، يمازح ويلعب الصغار ويرحم الصغار. قل أنا ما رأيت أحد أرحم بالعيال من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدين الله وسط في كل شيء. قال ولا خرجت من الصعودات، الصعودات جمع صعيد، ويعني المكان المستوي الذي ليس فيه بناء ولا شيء. تجأرون، الجؤار هو رفع الصوت، تجأرون الله يرفع صوته من شدة الخوف بالدعاء والبكاء. لوددت أني كنت شجرة تعضد. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذر رضي الله عنه قال لوددت أني كنت شجرة تعضد، ويروى عن أبي ذر موقوفا. يعني المؤلف رحمه الله يبين أن هذه الزيادة ليست مرفوعة، ولوددت أني كنت شجرة تعضد أي تقطع، هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. عرفنا الآن من ناحية السند أنه ليس مرفوعا، إنما هو من كلام أبي ذر رضي الله عنه، هذا أولا. ثانيا نناقش هذا الكلام، هل يجوز إنسان يتمنى أنه شجرة تعضد، أو أنه حيوان يذبح، أو أنه ما خلق؟ ما حكم هذه المسألة وهي تمني الإنسان ألا يكون قد وجد، يعني أنه ما كان إنسان، يكون شجرة ولا حيوان ولا كذا، هل هذا جائز ولا في اعتراض على قدر الله جل وعلا، على حكم الله؟ لأن الله حكم أن توجد وأن تكون إنسانا مكلفا متعبدا، فهل لك أن تتمنى أنك ما خلقت ما وجدت وأنك شجرة وكذا؟ فهل في اعتراض على حكم الله الكوني، ولا نقول جائز؟ لأن أبا ذر قاله، يروى عن بعض الصحابة أنهم قالوه، الله أعلم صحته. فما تقولون؟ نعم. إيه أبو بكر عمر رضي الله عنه قلت تمنيت أني
أتصور الشيخ أن كلامهم هذا ليس من باب الاعتراض، إنما هو من باب
الخوف. جميل، كلام جميل، أنه يعني لا شك أنه ليس من باب الاعتراض وهم أجل من ذلك، ولكن من باب الخوف، شد يغلب عليه الخوف. طيب إلى هنا الكلام واضح. طيب يأتي سؤال ثاني ويقول هل يشرع أن نقوله؟ يعني عرفنا الآن أنه على هذا بهذه الطريقة أنه ليس بحرام، يعني ما نقول حرام، قاله أبو ذر هنا ويروى عن بكر وعمر رضي الله عنهما أنهم قالوا، عمر قال وديت أني كبش عند قوم سمنه أهله، فجاءهم ضيوف فذبحوا فجعلوا نصفه شواء نصفه كذا، وبكر كما سمعنا شعره في جسد مسلم وكذا. طيب السؤال الآن هل يشرع قول مثل هذا ولا لا؟ أنا أقول لا يشرع، إنسان يرضى بحكم الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أنه قال هذا، ولا علمه أحدا ولا حث عليه، لا قال ولا حث عليه، وإنما هذا مثل ما سبق خوف غلب على صحابي فقاله، لكن لا يقتدى به في مثل هذا، وإنما كما هي القاعدة المعروفة، أي واحد من السلف يخالف السنة وش نقول؟ ما موقفنا؟ نقول يعتذر عنه ولا يحتج به، هذا معروف من القواعد المقررة عند أهل العلم. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع يعظمون الأئمة ويدعون لهم العصمة ويقلدونهم في كل شيء حتى في الشرك، لكن أهل السنة والجماعة لا، يعرضون كلام الشخص على الكتاب والسنة مهما كان، فإن وافق قبل وإن خالف يعتذر عنه. لماذا يعتذر عنه؟ لأنه صالح، إنه قالوا عن اجتهاد ولم يتعمد المخالفة، وإذا اجتهد فهو مأجور، إما أجر وأجران، إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر، خطأ مغفور له، فلا بد أن نعتذر عنه. وما نقول الله هذا خالف السنة ونذمه، فنقول هذا اجتهد ولكن خالف السنة والله يغفر له. فهذا الوسط، لا إفراط لا نأخذ بقوله تخالف ولا نذمه لأنه مجتهد ويعرف الخير والصلاح. من الصحابة والتابعين من أئمة الإسلام كالأئمة الأربعة وغيرهم ما يشن عليه. نعم. يعلم، يعني يعلم، لأنه ما قالوا على سبيل الاعتراض، ما قالوا على سبيل الاعتراض. يعني في مر معي في سير السلف أن ثلاثة جلسوا من السلف، يعني نسيت اسمهم لكنهم من السلف معروفين، فجلسوا فطرحوا هذه المسألة، وواحد قال إن هل تتمنى أنك وجدت، واحد قال أنا أتمنى أني كنت كذا، والثاني قال أتمنى كذا. لما جاء الدور على الثالث قال لا أتمنى غير ما كتب الله لي أو ما قدر الله لي، فقاموا الثلاثة وهم يرون أن الثالث هو الذي أصاب، وكذلك هذا هو الصحيح. الإنسان لا يتمنى غير ما قدره الله، لأن هذه من أمور قدرية يجب أن ترضى بها، ليس بجانب المعاصي وكذا، لأن الله خلقك هذا أمر قدره الله، يجب عليك ترضى به، أنه خلقك وجعلك رجلا ما تمنك امرأة، والمرأة ما تمنى رجل، والرزق ترضى بما قدر الله، وكذا وكذا من جميع ما قدر الله، كونك رجل، كونك عربي، كونك أعجمي، كونك أسود، كونك أبيض، كونك طويل قصير، كل هذه الأمور يجب على الإنسان أن يرضى بها ويسلم لحكم الله تبارك وتعالى.
هل يعني يقال يعتبر بهذه المقولات بأن الصحابة رضي الله عنهم كأنهم عاينوا يعني عذاب الله عز وجل بقوة إيمانهم، وبلغ بهم الإيمان درجة أنهم عاينوا عذاب الله؟
لا شك، لا شك انه هذا هو، يعني هو وجه الاعتذار عنه، لكن انا اقصد انه ما ناخذ اقوالهم انها قدوه وسنه ويبدا الانسان يقول. انه في خطيب اشتهر عنه قبل سنين لما ذكر شيء من المنكرات وكذا قال يا ليتنا ما خلقنا، يا ليتنا نموت، ما تذكرون هذه؟ احد الخطباء قالها فانكر عليه، انكر عليه بقيه المشايخ، خطيب يعني مو بعالم راسخ لكنه خطيب مشهور، وخطبه تسجل وتنتشر، أيام الزمان كانوا في طريقة الشريط مسجل، فانتشرت الخطبة قوية الخطبة، فسألوا المشايخ وأنكروا هذه المقولة، قال ما يجوز أن يقول يا ليتنا ما خلقنا، هذا الكلام اللي قاله يا ليتنا ما خلقنا، يا ليتنا نموت، فأنكروا، مع أنه قالها في حالة يعني إنكار المنكرات والتحسر على ما يحصل من اختلاط الرجال بالنساء، ويتكلم عن السائقين كيف أنه تحصل يعني فتن بينهم وبين النساء اللي يذهبون معهم وكذا، وذكر بعض الأمثلة وهذا، فقال هذا الكلام. قال مقصود أن الإنسان لا يتمنى غير ما قدر الله له في الأمور القدرية، أما في أمور الدين لا، ما ترضى أنك ضعيف الإيمان أو أنك قليل العلم، لأن هذا أنت مأمور بالعمل، لا ترضى بمستوى ناقص أو نازل. بعض الناس يقول أنا الحمد لله أحسن من غيري هذه حجة الكسالة إذا قلت يا أخي أنت قل اجتهد سو كذا سو كذا، قال الحمد لله أنا أحسن من غيري، شوف وين اللي تحت. لا، في أمور الدين تنظر لمن هو فوقك حتى تقتدي به وتجتهد، في أمور الدنيا صحيح تنظر لمن هو دونك حتى لا تزدري نعمة الله عليك. ما قال المؤلف باب ما جاء في من تكلم بالكلام ليضحك الناس، عن حدثنا محمد بن بشار أخبرنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. ويحدث هذا حديث حسن غريب في محمد بن إسحاق لكنه صرح بالتحديث. محمد إسحاق حسن الحديث لكنه معروف بالتدليس، فلو وجدت سند في محمد بن إسحاق عن فلان فهو ضعيف، لأن المدلس إذا عن فحديثه ضعيف، لا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث فقول حدثني أو سمعته أو أخبرني ونحو ذلك. فالسند هنا لا بأس، لأنه بن إسحاق صرح بالتحديث، ومعنى الحديث وارد في الصحيحين. قل عليه الصلاة والسلام: الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة عظيمة لكن ما انتبه جهلا وغفلة وأطلق هذه الكلمة، فيحصل له هذا الوعيد الشديد، يهوي بها في النار 70 خريفا 70 سنة على كلمة واحدة، لكن كلمة عظيمة. مثال، من يذكر مثال مشهور في الأحاديث؟ تعرفون مثال مشهور من يذكره؟ حسبنا قصير لو مزجت ماء البحر لمزجت، ماشي في أعظم منها. اللي قال والله لا يغفر الله لك، شوف كلمة عظيمة جدا. فغضب الله على من ذا الذي يتألى علي أن يحلف ألا أغفر فلان قد غفرت له وأحبطت عمله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله لقد تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرته، والعياذ بالله. لأنه قال على سبيل العجب بنفس محتقر لأخيه، والخطأ في حق من؟ في حق الله عز وجل، تطاول على الله، على أن يحلف على الله ألا أغفر فلان. من هنا من هنا يعني من جاء أنه حقر أخاه، وأنه يعني كانوا اللي طرده من الرحمة، وتحجر رحمة الله وسأل أدب مع الله وعجب بنفسه، اجتمع عجب اجتمع تحجر رحمة الله وإرادة الشر لأخيه، ومسلم لكنه عاصي وتطاول على الله عز وجل، غضب الله عز وجل بهذه الكلمة وأحبط عمله بكلمة واحدة. فمثل هذا الاستهزاء بالدين وأمثال هذا هو أعظم ما يكون، يعني كلمة في حق الله يتطاول على الله عز وجل وفيها استخفاف بدين الله وبشرع الله، مثل اللي ينكتون على أمور الدين وكذا والعياذ بالله، يستهزون باللحى من حيث هي، مو باللحية زيد، لا يستهزون باللحى من حيث هي، يستهزون بحجاب المرأة، يستهزون بتقصير الثياب، يستهزون ببعض شعائر الإسلام، هذا والعياذ بالله من هذا الباب. ذلك اللي قالوا ما رأينا مثل قل رأينا هؤلاء، كلمات كانوا يقطعون بها الطريق وما كانوا كفارا، لا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فرتب الكفر على هذه الكلمة. لو كانوا كفارا من قبل لقال أظهرتم كفركم، قال قد كفرتم الآن بعد إيمانكم، كان عندهم إيمان ضعيف فتكلموا بحال غفلة وجاءوا يعتذرون، كلام الرك نقطع به الطريق، يعني ما كنا جادين بس نتسلى ونمزح وكذا، فلم يقبل منهم. لكن عز وعدهم بتوبة، نعفو عن طائفة منكم، يعني إذا تابوا نعذب طائفة، أنه فيه من يتوب فيغفر الله له، مخشي بن حمير تاب فتاب الله عليه، وبعضهم استمر وعذبه الله. لكن هذه كلمة كفر، أحيانا تكون الكلمة كلمة كفر، أحيانا كلمة يعني يشي بها عند الحاكم فيقتل بها فلان سبب كلمة، ولا لا يمكن يتهم بشيء عند الحاكم وهو مقرب ويسمع له وكاذب بهذه الكلمة فيأخذ هذا ويقتل، شيء كبار يا تعدي على حدود الله على حق الله، أو تسبب في قتل مسلم أو نحو ذلك، شهادة زور يذهب بها رقبة ويذهب بها أموال طائلة وأحراض. هذه الكلمات هي التي تدخل في الحديث، بس أنا أن يتحفظ ويحذر من أمثال هذه الكلمات، يكون على حذر، صلى الله عليه. هل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ولسنتي؟ من الحديث الآخر: حدثنا بشار أخبرنا يحيى بن سعيد حدثنا باس بن حكيم حدثني أبي عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. هذا حديث حسن. يتكلم يكذب لأجل أن يضحك الناس، هذا والعياذ بالله متوعد بهذا الوعيد الشديد. لكن لو قال قائل، لو قال يعني كلمة أو قصة أو نكتة يعرف أنها غير صحيحة، يعني رمزية مثلا عن الحيوانات عن كذا، والسامع يعرف أنه هذا مو صحيح، يعني هو مجرد تخيلات، فهل يدخل في الحديث؟ نقول نرجو أنه ما يدخل إن شاء الله، لأن الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، مما يفهم المخاطب أنه صحيح يظنه حقا وهو كذب. هذا أما تقول والله فيه مثلا يعني في بعض القصص عن الحيوانات كليلة ودبنة وكذا، ذهب الحمار وقال كذا وكذا، ويقولون فيه واحد دخل حديقة الحيوان، يعني أستاذكم بهذه عشان نمثل، دخل حديقة الحيوان فوجد الحيوانات تضحك كلها إلا الحمار، وجاء من الغد ولقى الحيوانات ساكتة إلا الحمار يضحك. فسأل قبل إيش كذا، قال والله القرد قال نكتة أمس وفهمت الحيوانات ضحكت والحمار فهمها من بكرة وضحك. فهذه هل نقول إنها تدخل الحديث؟ هي كذب بلا شك، لكنها من أصلها رمزية، وذم الحمار أمر سهل، يعني ما هل في غيبة الحمار؟ ها؟ ما أعلم، يعني الروايات ما أدري إيش تقصد فيها، لكن العموم يعني مثل هذه لما يسمعها السامع ما أظنها تدخل الحديث إن شاء الله، لأنه أصلا هذه يسمونها قصة رمزية، وأن السامع يدري أنها ليست صحيحة ولا فيها سب لمسلم. كل ما هناك أنه يصف الحمار بالبلادة، والحمار يركب ويضرب وكذا، ما له يعني ما له عرض يحترم وكذا. فمثل هذه إن شاء الله يعني ظاهر الله أعلم أنها لا تدخل في الحديث.
مسألة، كثير من الناس في قصص مجالس وما شابه ذلك يسمونها عندنا مصطلح تحسين وتبهير وتزيين، فيأخذ ما شاء الله سالفة.
هي هذه أهون، يعني أنه ما اختلق قصة من أصلها لكن زاد فيها ونقص، هذه طبيعة البشر، لكن أحيانا ما يتعمد، لكن هذه تجي يعني الإنسان إذا يعني اهتم بقصة وتأثر بها يعدلها شوي، يعني يحاول يضيف عليها بعض الأشياء. هو لا شك أنه ما يصلح هذا، لكنه أهون من الذي يختلق الكلام الحديث في من يختلق القصة من أصلها عن شخص معين وكذا، فلان والله راح صار كذا وكذا، وهذه يمكن تشوه سمعته والناس تحدثون فلان سويت كذا، لو مثلا من قال الله فلان يقول لك رحت وسافرت وسويت كذا من المعاصي أو من الأشياء، هذه يكذب، كذب على زيد أنه والله لما أنا شفته مسافر الدولة الفلانية وشفته والله يشرب خمر وشفته يسوي كذا مع مرأة مع كذا، وهذه قصة يعني تهدم عرض هذا الشخص المقولة فيه وهو كاذب فيها. ليش؟ ولو له مصلحة كبيرة كان يقول يلا يمكن، يعني لا بس عشان يضحك الناس، يعني هو يهدم عرض مسلم من أجل أن يضحك الناس فقط، يعني تفاهذي، كيف تقتل أخاك قتل معنويا من أجل أنك تضحك الناس والناس يحبونك ويمدحونك والأفلان وكركاه يحبون مجلسك، يعني جناية عظيمة على أخيه. فمثل هذه يعني مكالب في ضرر ويقوله بدون حاجة، مجرد بس للمزاح والضحك وكذا. نسأل الله أن ينعم حفظ لسنتنا وأن يوفقنا ويحب الله، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.